زاد للإعلام تقدم.
السلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتكلمنا في الدرس الماضي عن نزول القرآن، وأن الراجح أنه نزل منجما ومفرقا، كما أنه نزل جملة واحدة. فنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة، وكذلك تلاه جبريل على الملائكة فكتبوه في صحفهم وهم السفرة الكرام البررة. وأن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، أن المراد بالنزول في هذه الآيات هو النزول جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأن النزول من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان منجما مفرقا، وكان بواسطة جبريل عليه السلام سفيرا بين الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا فيه حكم، ومن ذلك تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه، وإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل والأنبياء لأشرف الأمم. وكانت الكتب من قبل تنزل دفعة واحدة، تنزل مرة واحدة، كما أوتي موسى عليه السلام التوراة في الألواح، وأوتي عيسى عليه السلام الإنجيل، ولكن هذا القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم ومفرقا بحسب الأحداث والوقائع تكريما لهذا النبي عليه السلام، وكذلك تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم. فإذا نزوله جملة واحدة فيه تعظيم لشأنه وتفخيم لأمره، ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا فيه بيان لفضل منزلته على سائر الأنبياء. ولا شك أن هناك آيات فيها ملائكة تنزل معها، في كل مرة تنزل فيها آيات ينزل بها جبريل، ومرات يكون هناك ملائكة تنزل مع الآيات. والقرآن كله نزل بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذا النزول المنجم والمفرق من أدلته قول الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وليس هناك مقدار ثابت لما ينزل من القرآن في كل مرة، فقد تنزل آيات وقد تنزل سورة وقد تنزل سور، وقد ينزل خمس آيات أو أكثر أو أقل، بل قد ينزل بعض آية، كما نزل قوله تعالى من الفجر، هاتان الكلمتان من الفجر في قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكذلك قوله تعالى غيروا أولي الضرر، هذه الكلمات الثلاث غيروا أولي الضرر نزلت وحدها. ولعل غالب ما ينزل 5 آيات أو 10 لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاء عن أبي نضرة رضي الله عنه قال كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداء و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 5 5، وجاء مثل ذلك عن أبي العالية وجاء مثل ذلك عن أبي العالية، وهذا يحتاج إلى إثبات صحة السند عن الصحابي. وأما قصار السور فمنها ما كان ينزل جملة واحدة كالفاتحة والمعوذات، منها ما كان ينزل مفرقا حتى قصار السور مثل سورة العلق والمدثر والضحى. وأما السبع الطوال فلم ينزل منها جملة واحدة إلا سورة الأنعام. ومن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى وفاته في 23 سنة كان القرآن ينزل، لكن نزل يقظة، ولذلك الوحي أعم من نزول القرآن، لأن الوحي ممكن يكون بالرؤية الصالحة ويكون أيضا ويكون بما يلهمه الله سبحانه وتعالى ويلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بالكلام المباشر من جبريل. فالقرآن لم ينزل منه شيء في المنام ولا بالإلهام، كله نزل مخاطبة مشافهة من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نزل مفرقا؟ لأمور كثيرة، منها ما ذكره الله تعالى بقوله لنثبت به فؤادك، ما هو مذكور في قوله تعالى لنثبت به فؤادك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث في أمة من العرب صلبة كصلابة أرضها وقاسية قلوبهم كقسوة تلك الأرض والجبال التي من حولهم، ولذلك عارضوه لأنهم قالوا إنه سفه أحلامهم وحطم أوثانهم وسبها وشتمها. فكان هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تثبيتا، والأنبياء عليهم السلام بشر ويعتريهم ما يعتري البشر من الخوف والحزن والهم والفرح والسرور، ويحتاجون إلى مواساة وتثبيت، ولذلك كان نزوله عليه صلى الله عليه وسلم فيه تثبيت له. وكانت الآيات تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام آمرة له بالصبر، ناهية له عن الحزن والضيق، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لأن الحزن له تأثير على صاحبه، ولو لم يكن صابرا فإنه قد يصاب بأشياء لا تحمد عقباها. والحزن لا شك أنه قد يعطل الإنسان عن العمل، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحزن هذا الحزن الذي يعطله، وكذلك أخبره أنه يعصمه من الناس، فعصمه في مواقع كثيرة، منها ما كان في غزوة بدر، منها ما كان في أثناء الهجرة، منها أيضا لما أخبره عن الشاة المسمومة، وحاول اليهود قتله في مواضع كثيرة في مواضع متعددة فأخبره الله سبحانه وتعالى. وكذلك كانت الآيات تنزل عليه بالنصر، بالتبشير بالنصر والتمكين، وهذا من التثبيت أيضا. ومن الفوائد في نزوله أيضا منجما ومفرقا تيسير حفظه وفهمه، ولا شك أن عندما ينزل مفرقا أسهل في الحفظ من أن يحفظ بعد أن ينزل دفعة واحدة وكذلك أسهل في التعليم عندما تعلم الآيات عشر عشر وخمس خمس، وكذلك عندما تتنزل مسايرة للحوادث والوقائع المتجددة، فيشعر المؤمنون والمسلمون بأن الله سبحانه وتعالى معهم، وأنه كلما حدث شيء نزلت آيات إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن تنزل فيها. وأيضا هذا النزول المنجم والمفرق فيه إجابة على الأسئلة، كما سأل اليهود عن أشياء فجاءت الآيات بالإجابة، وكما سأل بعض الناس عن الساعة، كما سألوا عن الشهر الحرام، سألوا عن الأهلة، وسألوا عن ماذا ينفقون، سألوا عن اليتامى، سألوا عن المحيض، فنزلت إجابات مجارات الوقائع والأقضية. يبين الله سبحانه وتعالى الحكم في هذه الحوادث، حدثت حادثة الإفك وحادثة خولة بنت ثعلبة ونزلت الآيات في ذلك، كانت تكشف المنافقين وأستارهم وتحذر منهم، وعندما تحدث منهم أشياء تنزل آيات، وكذلك تبين المؤمنين أخطاءهم، يخطئ بعض المؤمنين فتنزل آيات، وهكذا كان فيه رد على الشبهات، يلقي الكفار شبهات تنزل آيات. كذلك في تدرج في التشريع، فعندما نزلت آيات فيها ذكر، فيها مثلا الخمر، عرفنا كيف تدرج التشريع في معالجة القضية. هذا مفيد للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في تعاملهم مع الخلق. بل لو نعرف أيضا منهج الدعوة في نزول القرآن على مراحل، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، حديث مهم جدا، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمرة لقالوا لا ندع الخمرة أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فبدأ بتنقيتهم أولا من أدران الشرك والكفر، ثم بعد ذلك أمرهم بالشرائع والشعائر من الصلاة والزكاة والصيام وغيرها، وتدرج في أمرهم بالأخلاق والآداب. وهكذا كان نزول القرآن مفرقا منجما، فيه الفوائد العظيمة في التربية والتعليم لهؤلاء الناس. فإذا هذه من الفوائد التي كانت في نزوله مفرقا. ثم قال رحمه الله تعالى: أول ما نزل من القرآن. طبعا هذا معرفة أول ما نزل وما الذي نزل قبل ماذا مفيد في قضية الناسخ والمنسوخ، لأن بعض الأحكام لا يمكن معرفة الحكم النهائي منها إلا بعد معرفة أول وماذا نزل بعد، ماذا نزل أول وماذا نزل تالي. فأول ما نزل، أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ولعل من حكم الفتور تشويق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فجاءه الملك، ألف هذه الكلمة ما نوعها؟ فجاءه الملك، أل هنا ما نوعها؟ في أل التعريف وأل الاستغراق وأل هذه يسمونها أل للعهد الذهني، لأنها تعني شيئا معينا في ذهن السامع. فما هو الشيء المعين في ذهن السامع في قول الملك؟ جبريل. ما هو أي ملك؟ فجاءه الملك إشارة إلى ملك معين وهو جبريل عليه السلام. فقال اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيه ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر. وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين لا بالمطلق، ليس أولية مطلقة، وإنما هي أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي قرآن أنزل أول؟ فقال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت، إلى أن قال: فأتيت خديجة فقلت: دثروني، وصبوا علي الماء، أو صبوا علي ماء باردا، وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار ماذا؟ أول ما نزل بعد فتور الوحي، وأول، أو نقول أول ما نزل بشأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما نزل من سورة المدثر ماذا ثبت به؟ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك يقولون: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأرسل بالمدثر. ونزول القرآن ابتدائي وسببي، ومعنى ابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. ما نزلت على سبب معين وحادثة معينة حصلت، نزلت ابتداء بدون وقوع سبب يقتضي النزول، هذا غالب نزول القرآن. و ممكن أحيانا يروج عند بعض الناس أن آية معينة لها سبب نزول، لكن في الحقيقة أن سبب النزول ضعيف لا يثبت، والآية من قسم الابتدائي لا من قسم السببي، مثل قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فشاع عند كثير من الناس أن هذه الآية نزلت في ثعلب بن حاطب، ولما اتخذ وطلب الدعاء واتخذ الغنم وكثرت الغنم وتخلف عن الصلاة وتخلف عن المشاهد، وبعدين لم تقبل منه الزكاة ولا أخذها أبو بكر ولا هذا هراء، والحديث هذا لا يثبت أبدا. وثعلب بن حاطب صحابي جليل، وأصلا لو واحد تاب وفعل وتاب تقبل توبته، وليس لا تؤخذ منه الزكاة. فإذا قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، هذه الآية نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وليس لقصة ثعلبة ابن حاطب كما هو مشهور عند الكثير. القسم الثاني وهو السبب، ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا السبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. القمر يرى في أول وثاني وثالث ليلة، ثم يكبر ثم يصغر ثم يختفي. فسألوه عن الهلال: لماذا يتغير حجمه؟ لماذا يتغير حجمه؟ فماذا قال؟ قل هي مواقيت للناس والحج. طيب هذا ليس جوابا على سؤالهم، السؤال لماذا يتغير حجمه، فقال هي مواقيت للناس والحج. هذا الحقيقة في فائدة تربوية بليغة جدا، وهو أن الحليم قد يجيب عن سؤال غير الذي سئل عنه، إرشادا للسائل أن هذا الجواب الذي أعطيك إياه عن سؤال هو أولى من السؤال الذي ذكرته، عن سؤال هو أولى من السؤال الذي ذكرته. ففائدة معرفة لماذا جعل الله الأهلة مواقيت الناس والحج والعدد وغيرها أكبر بكثير من قضية الإجابة على سؤال لماذا يكبر ثم يصغر وهكذا. فإما سؤال يجيب الله عنه، وإما حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبل عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزلت الآيات. أو يكون هناك فعل واقع يحتاج لمعرفة حكمه، مثل قصة المجادلة، وسنعرف إن شاء الله في الدرس القادم مسألة أسباب النزول، لأنه من القضايا المهمة المرتبطة بهذا الموضوع.